تقبل وتبشر بالهيل الأمثال.
أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا في هذه الحلقة الجديدة إن شاء الله ثلاثة أقمار يستطيع الواحد منهم بجدارة واقتدار أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول من أبناء خطباء المستقبل، الابن أحمد صابر إبراهيم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد، ومنور يا حبيبي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني من أبناء خطباء المستقبل، الابن محمد رفعت. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا عسل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنموذج الثالث من أبناء خطباء المستقبل، الابن إسلام أبو العزم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا إسلام.
أهلا بك،
ومنور يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله، وجوه يشع النور منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وأن يجعلهم يا رب دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة إن شاء الله نستمع إلى النموذج الأول، الابن أحمد صابر يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. تستطيع إن شاء الله يا أحمد؟ تفضل يا أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أتباع النبي الأمين، يتجدد الحدث في الخوض في عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يتجدد الاستهزاء والسخرية بمحمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولكن إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. إن من يستهزئ برسول الله ويتعدى على عرض نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، فإن الأذى يلحقه قبل أن يلحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الأذى يلحقه ويصيبه قبل أن يصيب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتدبر أمة الإسلام بأن ربنا جل وعلا شهد له بعظيم أخلاقه، فقال له جل وعلا في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مصيبة كبرى وداهية عظمى، يتجدد الحدث في الاستهزاء والسخرية بممن علم الدنيا الأدب والأخلاق، محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تدبرنا إلى أمة الإسلام التي هي تقدر بأكثر من 1,200,000,000، لم يعد لهم كلمة، ولم يعد يؤبه لهم، ولم يعد لهم منزلة ولا مكانه. وهذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما نادى وقال: تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم بكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فيا أمة محمد أيها المؤمنون، إن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم واجبة، وهو أمر
ليس مستحب، بل هو أمر افترضه الله جل وعلا علينا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم من رآه يؤذر منه وينتقص من مكانه، وينتقص من مكانه الذي لا يليق والذي يليق به، وينتقص من مكانه الذي يجب أن يكون فيه وهو الأعلى والأسمى والقدر الأعظم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرك قلبك ولا تدمع عيناك فلتراجع إيمانك. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده وأهله والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له ربه جل وعلا بعظيم أخلاقه فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فيا أيها العالم أجمع، لتنظروا إلى البشرية قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد أمة بعثه ربنا جل وعلا رحمة للعالمين، أرسله فأنقذ به البشرية من الضلالة والجهالة إلى نور الإيمان والعلم ودين السادة. أرسله ربنا جل وعلا رحمة للعالمين فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عاشت البشرية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فترة عصيبة من تاريخها، ضلت فيها عن طريق الهدى والرشاد، وانحرفت عن الفطرة الإلهية والمنهج الرباني، ولكن بعث ربنا جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حيث عاش الإنسان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الأصنام وقدس الأوثان. عاش الإنسان قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم قدس الأوثان وقدس الأصنام. فلتنظروا أيها الأحبة في الله إلى نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه. وحين الأمة تبحث عن أمل في الأمن وتبحث عن طريق الهدى والرشاد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، وقال فيه ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأحبة في الله، الرحمة المهداة جاء مبشرا، الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأفضل الأديان قام فأنذرا، ولأكرم الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا. فمن عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يتدبره كل عاقل على ظهر الأرض، مسلم كان أم كافر، مسلم كان أم يهودي، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير للبشرية قاطبة صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، خلق كخلق الرحمة يجب أن نتدبره من النبي صلى الله عليه وسلم. إن من يزعمون بأن دين الإسلام هو دين التصرف والإرهاب وأنه دين العنف والتصرف ودين التشدد، فلتنظروا إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، كيف كان يترحم بالصغار وكيف كان يعطف على الصغار. جعل الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم قلبا يحنو على المسكين ويعطف على الخلق أجمعين، ويحنو على المسكين بل ويحنو ويعطف على الخلق أجمعين. محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورد في صحيح البخاري أن الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه دخل على أسعد الخلق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ركبتيه وهو من هو صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين، وكان يقبل أحدهما والنبي صلى الله عليه وسلم كان مربي هذه الأمة ومعلم هذه الأمة وعظيم هذه الأمة وقائد هذه الأمة. يقبل أحدهما الحسن أو الحسين؟ نعم. فقال له الأقرع: أو تقبلون صبيانكم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم نقبل صبياننا. نظر الأقرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن أو الحسين بشيء من الاستغراب، وقال له: أو تقبلون صبيانكم؟ فقال: الرحمة المهداة، نعم نقبل صبياننا. فنظر وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، وقال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ أو أملك إن كان قد نزع الله الرحمة من قلبك؟ بل انظروا إليه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يداعبهم ويصاحبهم ويلاعبهم ويضحكهم صلى الله عليه وسلم. فلتنظروا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه حينما نادى وقال: كان لي أخ صغير يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير صلى الله عليه وسلم. فلتنظروا يا من تتهمون الإسلام بالعنف والتصرف والإرهاب، انظروا إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حينما يكون رحيما بالجاهل. بالجاهل، نعم. ورد في الحديث الذي رواه البخاري أيضا في صحيحه بأن رجلا من الأعراب دخل في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبال في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار عليه الناس وهموا بأن يفتكوا به من فعلته التي يفعلها، يبول في مسجد سيدنا رسول الله. انظر ماذا فعل الصادق الأمين الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تقطع بولته. يا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي يبول في مسجده، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تقطع بولته وأهريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا مما. ثم نادى وقال: إنما بعث أنتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فيا من تتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم، فهو منزه عن كل هذه التشبيهات التي أنتم تشبهونه به صلى الله عليه وسلم. الرسول الأكرم، النبي الأعظم الذي تحدث القرآن في شأنه من فوق 7 سماوات، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. انظروا أيضا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ صلى الله عليه وسلم. جاء إليه شاب يستأذنه في الزنا، انظر إلى هذا، يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل الإسلام كله، رسول الإسلام، رسالة الإسلام كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذنه شاب في حد من حدود الله ويقول له: أتأذن لي بالزنا يا رسول الله؟ كما ورد في المعجم الكبير للطبراني بأن أسعد الخلق الحبيب النبي، انظر ماذا رد عليه وقال له صلى الله عليه وسلم بعدما هم الناس وصاروا عليه وهموا أن يفتكوا بجسده، فقالوا لهم: اتركوه لي. وذهب ووقف أمامه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ هو لا يريد أن يضع من قدره ولا يريد أن يهينه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الشاب بأن هذا حد من حدود الله، بل أراد أن يعلم الأمة بأسرها كيف تكون الرحمة بالمخطئ صلى الله عليه وسلم. فقال له: أو تحبه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لبنتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب ودعا له وقال: اللهم طهر قلبه وكفر ذنبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا صلى الله عليه وسلم، علم الدنيا بأسرها. بل تنظروا أيضا إلى هذا العجب العجاب من رحمته صلى الله عليه وسلم حتى بالعدو. وأختم معكم بهذا الموقف العجيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون بأنه ذاق من العذاب ما ذاقه أحد على وجه الأرض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلينا بدين الإسلام، دين الفطرة السليمة، على قطعة من فضة، بل على قطعة من ذهب صلى الله عليه وسلم. حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة الفاصلة ألا وهو في فتح مكة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا هو وأصحابه، ووراءه أصحابه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما ينادي ويقول: إنه يوم الملحمة، ينادي مزهوة ويقول: إنه يوم الملحمة، بل ينادي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ويقول: لا، بل اليوم يوم المرحمة. ثم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقف أمامه الجميع من أهل مكة، من أهل قريش الذين هموا بأن يفتكوا به هو وأصحابه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وهم أهل قريش بأن ينتظروا أي قضاء يقضي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم الذين آذوه في بدنه، فيهم الذين آذوه في عرضه، فيهم الذين حاصروه 3 سنوات ومات معه من مات صلى الله عليه وسلم من الصغار والكبار، فيهم من مثلوا بجسد عمه حمزة رضي الله عنه، فيهم من هموا بأن يأكلوا جسده ويأكلوا بكبده وأن يمثلوا بجسده رضي الله عنه، فيهم من باتوا يدبروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المكايد والمصائب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وقفوا جميعا أمامه قالوا لهم ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تظنون أني صانع بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم وابن أخ كريم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذاق العذاب الأليم، حاصروه 3 سنوات وتلقى العذاب الشديد هو وأصحابه وهو ومن معه على من وجه الأرض، ولكن انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقف ويدعو الدعوة المشهورة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي صلى الله عليه وسلم. فلتتراحموا فيما بينكم، أشيعوا الرحمة في أسركم، أشيعوا الرحمة مع أبنائكم، أشيعوا الرحمة على من ولاكم أمر المسلمين أيها المسؤولون، أشيعوا الرحمة على من ولاكم أمر كثير من الناس، أشيعوا الرحمة فيما بينكم، أشيعوا الرحمة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه. انزعوا هذا الأمر الذي ينادى به الإسلام ألا وهو دين التطرف والإرهاب، بل إنه دين الرحمة، دين الرحمة، دين الرحمة، دين العفو والمغفرة. والدليل على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربنا جل وعلا بعظيم أخلاقه فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك ويجعلك ذخر للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرحمة المهداة، قال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويحضرني في ذلك قصة لغلمان من البحرين، خرجوا يوما يلعبون الكرة، غلمانا من البحرين خرجوا يلعبون بالكرة، وأسقف البحرين قاعد فإذا بالكرة قد وقعت على صدره، فقال واحد منهم: أعطنا الكرة، رد إلينا الكرة. فقال: لا. وإذا بآخر يقول له: أستحلفك بالله وبحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رددت إلينا الكرة. فقال وأبى، قال: أبدا لا. وأخذ يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الغلمان، أخذوا يضربونه بعصيهم ضربا موجعا حتى قتلوه. فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ففرح عمر فرحا لم يفرح من قبل، لا بفتوحات ولا غزوات، أوالله، فرح فرحا بأن غلمانا غاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد حبيبي في الله أن الصغار والكبار يحبون الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فإلا رسول الله، إلا رسول الله يا سادة، اتقوا الله واعلموا أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاقه الله ردغة الخبال في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى.
سنعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأكارم، عدنا إلى حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى. وحدثنا ابننا أحمد صابر إبراهيم عن الرحمة المهداة والنعمة المستاة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والآن نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطبائي المستقبل، الابن محمد رفعت. تحدثنا عن ماذا يا محمد؟
الصاحب ساحب.
الصاحب ساحب، ما شاء الله، لقد أحسنت الاختيار، موضوع جميل وهادف، تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
اتفضل يا حبيب.
إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وتبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ابتعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم جزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أيها المسلمون، إن يوم القيامة يوم ذو حسرات، وإن من أعظم حسرات يوم القيامة حسرة من رافق رفقاء السوء وجالس جلساء السوء، فتعظم حسرته يوم القيامة. وتلك الصورة التي ذكرها لنا ربنا في كتابه، ونقف معها اليوم. ويوم يعض الظالم على يديه، أي من الندم. والمعروف عند العرب أنهم يقولون عض الرجل أنامله، يعني مقدمة الأصابع من الندم، أما أن يعض الإصبع كاملا فهذا ندم كبير. فما بالك أيها المسلم بمن يعض يديه كاملتين؟ هذا ندم لا يكون إلا يوم القيامة. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من ندم يوم القيامة، لأنه ندم وقت لا ينفع الندم. ذكر القرطبي في سبب نزول هذه الآية أن عقبة بن أبي معيط كان خلا وصاحبا لأبي بن خلف، فدعا عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، لا آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله. فقالها عقبة وكان أبي خارج مكة، فلما رجع قيل له إن صاحبك صبأ مع محمد، أي أسلم معه. فلما ذهب إليه ولامه وأنبه قال عقبة لأبي: إنما قلت ذلك من أجل طعامنا، أي من أجل أن يأكل من الطعام وليس إيمانا به. فقال أبي: واللات والعزى لا أكلمك حتى تأتي محمدا فتبصق في وجهه. ففعل عدو الله. تأمل يا عبد الله، بصق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إرضاء صاحبه، وتأمل كيف كانت عاقبته. قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، لئن لقيتك خارج مكة لأضربن عنقك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قتله المشركون يوم بدر، فقد قتله المسلمون يوم بدر، وكان في الأسرى الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عقبة فقد أمر عليا بضرب عنقه. فقال عقبة مستغربا: يا محمد، على ما تقتلني من بين هؤلاء؟ ألا تجعلني كرجل من قومي؟ إن قتلتهم قتلتني، وإن فديتهم فديتني، وإن عفوت عنهم عفوت عني. فقال صلى الله عليه وسلم: لعداوتك لله ورسوله، لعداوتك لله ورسوله، هذا جزاؤه في الدنيا. أما يوم القيامة فالحسرة الأكبر، بل والندم الأعظم، يوم يندم على صحبة صاحبه، ويوم يعض الظالم على يديه. أيها المسلمون، هذه صورة من نهايات صداقات الدنيا التي لم تؤسس على التقوى من أول يوم، نؤمن بأنها حق لا بد أن يقع وواقع لا بد أن يوجد. فيا مؤمن، هل أعدت النظر في صداقاتك وأهل مجلسك وخلانك؟ أهم ممن يدعونك ويهدونك إلى طريق الخير وإلى طريق الله، أم هم ممن يصدونك عن ذكر الله وعن الصلاة؟ أيها المسلمون، إنها من أهم قضايا حياتنا، فنحن لا نستغني عن الصاحب، والإنسان لا يعيش بمعزل عن الناس. فهل يصاحب كل أحد؟ وهل يصادق كل من يلقاه؟ كلا وألف كلا. لماذا؟ لأن خطر الصداقة بعيد، بل وأثره كبير، أوله في الدنيا ونهايته في الآخرة. الصديق يؤثر على دين صديقه، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، أي صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المسيب رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاد، وفي رواية: أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخي الحبيب، مرت أيامك وانقضت أعوامك، ولا شك ولا ريب أنك رأيت أصدقاء السوء كيف يعيشون في هذه الدنيا بلا هدف ولا غاية. قد أضل بعضهم بعضا وفتن بعضهم بعضا، كل واحد علم صاحبه أسوأ ما عنده. ألف بعضهم بعضا على المنكر وتحابوا على الباطل، بل وتعاونوا على ما يغضب الله عز وجل. ولكن ماذا عن يوم القيامة؟ كيف هو حالهم وما هو مآلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يوم القيامة، يوم يظهر ما في السرائر ويعرف ما في الضمائر، ويبين الصديق من العدو. يوم القيامة يتبرأ أصدقاء السوء بعضهم من بعض. قال الله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. رفقاء السوء يا عبد الله، إذا انقطعت بينك وبينهم أواصر المحبة الخادعة ناصبوك العداء، يذكرون عنك كل سيئة وينسون عنك كل إحسان. وما هذه والله بصحبة، ولا خير في تلك الصداقة، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفاء، وينكر عيشا قد تقادم وصله ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. يقول أبو حاتم: العاقل لا يصاحب الأشرار، العاقل لا يصاحب أصدقاء السوء. لماذا؟ لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقبها الضغائن، ولا يستقيم وده ولا يفيد عهده. أما رفقاء الخير وصحبة الإيمان فهم يذكرون المعروف ويحفظون الغيبة، يحجبهم عن نشر سرك أو الحديث في عرضك مخافة الله عز وجل. وترى الكريم إذا تقادم وصله يخفي القبيح ويظهر الإحسان، وترى اللئيم إذا تقضى وصله يخفي الجميل ويظهر البهتان. وتأمل إلى هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليشبه الصديق الصالح والصديق السيء، فقال: مثل الصديق الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهديك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. تصوير نبوي رائع وواقع حاصل ما له من دافع، فلما نصر على تلك البيئة الموبوءة؟ أيها المسلمون، لما نصر على تلك البيئة الموبوءة والضرر المحقق؟ أصدقاء السوء يؤخذ الإنسان بجرمهم وتتلوث سمعته حتى ولو لم يعمل بعملهم. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. أما الصديق الصالح فعن فضله في الدنيا والآخرة حدث ولا حرج، فهو ينفعك وقت تحتاج إليه، لا يتخلى عنك ولا يسلمك إلى عدو. وتأمل مثل الصاحب الصالح في مثل أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان معه في كل حال وتحمل معه كل الصعاب، بل وقدم ماله ونفسه وأهله غير مرة فداء لصاحبه صلى الله عليه وسلم. وتلك هي رفقة الصالحين. قال عمر رضي الله عنه: عليكم بإخوان الصدق، فإنهم عدة في البلاء وزينة في الرخاء. الأصحاب الصالحون يرفعون قدرك، بل ويغفر الله بهم ذنبك. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة تطوف في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا واجتمعوا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم حتى يصعدون إلى ربهم جل وعلا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بعباده وعن حالهم، فيخبرونه عن تسبيحهم وتهليلهم وسؤالهم الجنة واستعاذتهم من النار. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاده. فيقول الله عز وجل: ولهم غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم: اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمه، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويرفع قدرك يا رب. محمد من أبنائنا خطباء المستقبل، يحفظ القرآن كاملا مرتلا ومجودا، وخطيب مفوه بفضل الله رب العالمين. لكن كيف حال أبيك يا محمد؟
الحمد لله، مستوى عملية شكتة وطعمين شوية.
علمت أنه عمل جراحة مسالك بولية؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفيه شفاء من عندك لا يغادر سقما. آمين آمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشاهدينا الأكارم، تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل ليضيق وقت الحلقة بفضل الله تبارك وتعالى. إسلام أبو العزم، تحدثنا عن ماذا إسلام؟
عن محبطات الأعمال.
عن محبطات الأعمال، تفضل يا حبيبي تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن مصيبة المصائب وطامة الطوام والتي تهون عندها كل مصيبة وتخف عندها كل بلية أن يكدح المرء في الدنيا بأنواع من الكرب والطاعات وأصناف من الأعمال والعبادات، يفني حياته وهو يظن أنه يحسن عملا، يحسب أنه سيجد العاقبة حميدة والمآل سارا، فإذا بطاعاته التي أفنى فيها عمره قد ذهبت أدراج الرياح، وإذا بالآمال قد خابت وأضحت كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. إنها أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما أجدرنا إخوتي في الله أن نكثر من طرح هذا الموضوع وترداده في مجالسنا وفي نفوسنا أيضا، فالأمر جد خطير، إذ عليه مدار فلاح الإنسان أو شقوته، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومحبطات العمل كثيرة لا يسمح المقام بذكرها، ولعلنا نختصر على بعضها، والله المستعان وعليه التكلان. أولا الرياء، والرياء هو إرادة غير وجه الله في طاعة من الطاعات أو تشريك نية بين الله جل وعلا وغيره، وكلاهما مما يمقته الله ويعاقب عليه فضلا عن هبوط عمل صاحبه وضياع جهده وبذله. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا في حديثه القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول عمر رضي الله عنه: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. ولنتأمل هذا الحديث الذي ترتعد له فرائس أهل الإيمان وترتجف له قلوبهم، ففيه عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ينزل الله جل وعلا إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول ما يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أوسع عليك حتى لما دعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله جل وعلا: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله جل وعلا له: في ماذا قتل؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتل. فيقول الله جل وعلا له: كذب. وتقول الملائكة له: كذب. ويقول الله جل وعلا: بل أردت أن يقال إن فلانا جريء فقد قيل ذاك. ثم يؤتى بصاحب المال فيقول الله جل وعلا له: ألم أوسع عليك حتى لما دعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة له: كذب. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا جواد فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت أحسنت يا إسلام، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويجعلك ذخر للإسلام والمسلمين وجميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الكرام، لولا أني أشرت إليه لا استمر في حديثه، فما شاء الله على إسلام، ربنا يرفع قدره ويبارك فيه يا رب، فضيق الوقت، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينبتهم جميعا أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين أجمعين نباتا حسنا، وأن يجعلهم يا رب دائما أبدا ذخرا للإسلام وللمسلمين. مشاهدي الأكارم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.